القاسم محمد وعلى آله. الجهة الثالثة من البحث وأنه قد يبرز بعض الأمثلة الفقهية لإثبات وقوع الترتب في الفقه بقبل المانعين فتواهم، أولئك أيضا لابد نفس هذه الفتوى الفقهية المسلمة ثابتة بالضرورة، يجعل هذه الموارد الثابت وقوعها في الفقه ضرورة دليلا على إمكان الترتب بل وقوعها في الأحكام الشرعية. المورد الذي ذكر بهذا العنوان ما إذا وجب بنذر وشبهه وجب على الإنسان أوجب على نفسه السفر، فإنه لا إشكال أنه يجب عليه السفر، لكن لا إشكال أيضا فقهيا أنه لو لم يسافر وما دام لم يسافر أو عصى ولم يسافر خالف نذره يجب عليه الصلاة الرباعية الحضرية، فيكون مكلفا هم بالسفر هم بالصلاة الرباعية على تقدير عصيان الأمر بالسفر. هذا من الترتب، فهو أمر بالصلاة الحضرية على تقدير عصيان أمر بكليهما، هم ذاك الأمر فعلي ولهذا يحنث النافذ فلابد أن يكفر، وهم الأمر بالصلاة الرباعية على تقدير عدم السفر فعليا في حق الأسفار بتركه للسفر أيضا يجب عليه الصلاة الرباعية الحضرية، وهذا أمر بالضدين بالسفر والصلاة الحضرية والصلاة في الحضر، فيكون سبيل الأمر بالضدين أو من الأمر بالضدين بنحو ترتبي. لا يحتمل أن هذا المكلف بمجرد أن يندر، وهذا حكم ثبوت الصلاة الرباعية الحضرية عليه ضروري مسلم قطعي، لا يحتمل سقوط الصلاة عنه لأنه وجب عليه السفر أو انقلابه إلى صلاة ثنائية قصرية بمجرد أنه وجب عليه السفر. ما لم يسافر لا إشكال أن صلاته الواجبة فريضته رباعية حضرية، هذا يكون من الأمر الترتبي. يمكن تصويره في بشكل آخر أيضا، مثلا لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة بنذر وشبه، فإنه يجب عليه الإقامة لكن مع ذلك على تقدير عدم الإقامة عصيان الأمر بالإقامة وعدم الإقامة يكون صلاته قصرية سفرية، أو في شهر رمضان من ينوي من ينظر أن يسافر في شهر رمضان فيجب عليه السفر، لكن لو لم يسافر يجب عليه الصوم الذي هو مقيد بالحضار، السفر مبطل للصوم، يكون له أمر بالسفر مطلقا وأمر آخر ترتبي بأنه لو لم يسافر وجب عليه الصوم على تقدير عصيان الأمر بالسفر يجب عليه الصوم، فيكون هذا دليلا على وقوع الترتب وإمكانه. إلا أن هذه النقول أو هذا الناقض لا يكون فنيا ومربوطا وناقضا لمدعي الاستحالة. أما أولا لأنه هنا بحسب في الحقيقة هذا يشبه الترتب من زاوية ولا يشبه الترتب عن استحالته وإمكانه من زاوية أخرى، فإنه في باب الترتب الأمر بالضدين بنحو ترتبي يوجد مطلبان أو يوجد علاقتان المطلب الأول هو أن الأمر المهم مثلا يكون مشروطا بعدم الأهم ومترتبا على عدم الأهم، بحيث لا يكون مطلقا بل يكون مشروطا ومترتبا على عدم الأهم، بحيث لو لم يفعل نسيان الأهم أو ترك الأهم بل فعل الأهم لم يكن موضوع للأمر الآخر وأنا مرتفع. هذه العلاقة، هذه النقطة، نقطة المشروطية والترتبية في الأمر بالمهم في أحد الأمرين أو كليهما، هذه نقطة وعلاقة هي فيها تكمن فيها سر، يكمن فيها سر ونقطة إمكان الترتب. هذه الشرطيات سوف يأتي أنها هي التي توجب الترتب ممكنا. العلاقة الثانية أو النقطة الثانية الموجودة في موارد بحث الترتب هو أنه حيث أن الأمر الثاني الترتبي وإن كان ترتبيا ومشروطا بترك الأهم وعصيان الأهم، لكن إن متعلقه فعل مضاد مع الأهم، مع الواجب بذات الأمر الأهم، بينهما مضادة تنافي في الوجود لا يتحققان معا، هما متضادان. وهذا التضاد والتنافي الذاتي بين متعلقيهما، متعلقي الأمرين من ناحية ضدية بينهما، يوجب المطاردة بينهما وعدم إمكان الأمر بهما معا حتى لو كان أحدهما ترتبيا عند القائل باستحقاق الترتب مشروطا بترك الآخر، لأنه في فرض تحقق هذا الشرط وهو ترك الآخر سوف يكون كلا الأمرين فعليان، كلا الأمرين فعليين، هم الأمر بالأهم فعلي لأنه مطلق وهم الأمر بالمهم سوف يصبح فعليا لأن شرطه قد تحقق، فيلزم حينئذ المطاردة بين الأمرين لأنه فيها حال تحقق هذا الشرط سوف يكون كلا الأمرين فعليين، بحيث أن متعلقيهما بينهما تضاد وتمانع في الوجود، يلزم طلب الجمع بين المتنافيين والمتضادين والمتقاربين وهو محال ولو في هذا الحال، في حال واحد أيضا يستحيل الجمع بين الضدين والأمر بالجمع بينهما. هذه العلاقة الثانية، علاقة التنافي والتضاد المستلزم للتفارد بين الأمرين بين متعلقي الأمرين. هذه العلاقة الثانية هي نقطة القول باستحالة الترتب عند القائلين بالاستحالة، يقولون أنه حتى مع الجعل أحد الأمرين مشروطين أو كلاهما مشروطين حينما يتحقق الشرطان بترك يتحقق الشرط بترك الأهم أو الشرطين إذا كانوا مع المشروع بتركهما معا سوف يكون كلا الأمرين فعليين، وهذا حينئذ من الأمر بالطلب الضدين الجمع بين الضدين وهما. المطاردة بين الأمرين الناشئة من علاقة المطاردة الناشئة من التضاد والتنافي بين متعلقيهما هي السبب للقول باستحالة الترتب. حينئذ في هذا موارد الأمثلة المذكورة والناقض المذكور، العلاقة الأولى والخصوصية الأولى موجودة، بمعنى أن الأمر بالصلاة الرباعية مترتب على ترك السفر فيجب عليه السفر، هذا مطلق والأمر المطلق، ثم أمر مشروط بأنه لو ترك وعصى الأمر بالسفر ولم يسافر فهو مكلف بإتيان الصلاة الرباعية، هذا المثال الأول، أو لو لم يقيم يكلف بإتيان الصلاة الثنائية، أو في مثال الصوم مكلف بإتيان الصوم. الأمر الآخر بالصوم والصلاة ترتبي مترتب على الصلاة الرباعية مثلا، الصوم مترتب على ترك السفر، هذه النقطة الأولى موجودة، بحيث لو سافر ارتفع موضوع هذا، هذا موجود، إلا أن هذا لم يكن هو مشكلة القائل بالاستحالة، مشكلة النقطة التي على أساسها ادعى استحالة الترتب. النقطة الثانية الخصوصية والعلاقة الثانية التي أشرنا إليها، وهي أن متعلقي الأمرين اللذين أحدهما مطلقون والآخر مشروط مترتب على ترك متعلق الأمر الأول، متعلق الأمر الثاني فعل مضاد مع ذلك، وهذا هنا غير موجود. ماذا؟ لأن الأمر الثاني متعلق الترتب هنا في مورد النقد متعلق بالصلاة الرباعية، والصلاة الرباعية الحضرية، الصلاة الرباعية ذاتها ليست مضادة مع السفر، لا تضاد بين أن يسافر الإنسان ويصلي صلاة رباعية، فذات الفعلين ليس بينهما تضاد ليلزم التقارب وطلب الجمع بينهما. نعم يوجد فيها قيد، هذا القيد مضاد، وهو أن الصلاة الرباعية الواجبة مقيدة بالحضر، من الرباعية في الحضر واجبة، الرباعية في السفر، فلو سافر وصلى رباعية تلك ليست مأمورا بها، فالمأمور به الصلاة الرباعية في الحضر، وقيد الحضر ضد السفر، الحضر أن يصلي رباعية في الحضر بقيد أن يكون في الحضر، هذا القيد قيده مضاد مع السفر، فإن الحضر ضد السفر، إذا كان في حضر لم يكن في سفر، كذلك إذا كان في سفر لم يكن في حضر، إلا أن هذه المضادة أيضا هنا لا يسبب محظورا. لماذا؟ لأن هذا القيد ليس من قيود الواجب، من قيود الوجوب، يعني من القيود المأخوذة قيدا في الوجوب، بحيث لا يترشح عليه أمر، لأن الصلاة في السفر، الصلاة الرباعية في الحضر، الحضر شرط لوجوب الصلاة الرباعية، لا أنه يجب تحقيقها. إذن فالكون في الحضر شرط الوجوب، بحيث لو لم يكن في الحضر لا وجوب للرباعية. قرأتم أن قيود الواجب إذا كانت قيودا للوجوب لا يسري عليها ولا ترشح عليها الوجوب، فلا أمر بهذا القيد، لأن هذا القيد من قيود الواجب، من قيود الوجوب، من قيود إيجاب الصلاة الرباعية، فلا يكون هذا القيد المأخوذ في الواجب قيدا عليه وجوبون، فلا أمر به، بل هذا فوق الأمر، يعني شرط للأمر. إذن فما هو تحت الأمر ذات الصلاة الرباعية، وهي ليست مضادة مع السفر، وقيدها وإن كان مأخوذا فيها لكنها ليس بها أمر، أخذها فيها من جهة كونها قيدا للوجوب، وقيد الواجب لا أمر، فلا يلزم التفارد خلاف الضدين، فإن الضدين كالإجالة والصلاة حينما يكون شرط وجوب الصلاة فعليا والإزالة أيضا مطلق أمرها، حينئذ التطارد يتحقق، لأن الذات المأمور به بالأمر المهم مضاد مع ذلك، ذات الصلاة لا تجتمع مع الإزالة لأنهما فعلان مضادان ذاتان، من ناحية أخذ قيد فيه، فالتطارد هناك يتحقق، لأن متعلق الأمر بالمهم فعل بذاته ضد، وبذاته يطرد الآخر ويمنع عن تحقق الآخر، فيكون غير مجتمع مع الآخر، فيكون بينهما مطاردة، خلاف المأمور به هنا في هذا المثال، المأمور به الصلاة الرباعية في الحضر، المأمور به ليس قيد كونه في الحضر، لأن هذا قيد للوجوب، ذات الصلاة إذا كان في الحضر، وذات الصلاة ليست مطاردة مع السفر، قيدها إذا ليس مأمورا بها، مأمورا به لا يكون هناك تطارد بين الأمرين في هذا المثال وبالنقد، وكذلك النقطين الثاني والثالث. هذا أولا، و ثانیا اساسا في مثال الصلاة بالخصوص المورد الاول او الثاني الصحيح ان قيد الحضر والسفر ليس قيدين في الوجوب ولا في الواجب هذا المعنى، بل ليس هناك تكليفان كما هو لعله ظاهر بعض الكلمات الأخرى، ليس هناك وجوبان، وجوب في حال الحضر بالرباعية ووجوب في مشروط بالسفر بالثنائية صلاة القاصر، بل هناك وجوب واحد من أول الأمر على كل مكلف للجامع بين هذا الوجوب متعلق بالصلاة بالجامع بين الصلاة الثنائية الصلاة الرباعية في الحضر والثنائية في السفر، بحيث يكون الحضر والسفر قيدا لأحد شقي الواجب، الواجب هو الجامع بين الشقين مع أخذ قيد في كل من الشقين. هذا ما بيناه في البحث الصحيح والأعام هناك حينما كنا نريد أن نصور جامعا للصلاة أو للعبادة جامعا للأفراد الصحيحة، هذه القيود التي تختلف من السفر إلى الحضر أو من حال إلى حال في حق المكلف، إننا نقول هذه قيود قيود الفرد الواجب لا قيود نفس الواجب، الجامع هو الواجب لكن الجامع بين هذين الفردين، الجامع بين الصلاة الرباعية الواقعة في الحضر والصلاة الثنائية الواقعة في السفر، هذا الجامع يكون حينئذ واجبان، ومن هنا يكون من أول الأمر كل مكلف مخيرا بين أن يسافر ويحقق الجامع في ضمن ذاك الفرد أو يبقى حاضرا فيحقق الجامع في ضمن هذا الفرد، فيكون المأمور به هو جامع الصلاة والفريضة الجامع بين الرباعية الواقعة في الحضر والثنائية الواقعة في السفر، وهذا الجامع ليس بينه وبين السفر تضاد الأمر بهذا الجامع مع الأمر بالسفر، لكن بينهم كيف هو أن هذا الجامع أحد جامع بين السفر وغيره لا مضادة بيني بينهما كمال الموالمة، إذن فلا يكون هناك حسب الحقيقة تكليف ثاني إلا بالجامع بهذا الجامع، وهذا الجامع ليس بينه وبين وجوب السفر تضاد أصلا ولا ترتب، فلا العلاقة الأولى موجودة ولا العلاقة الثانية بهذا التصوير، إذن يفهم أنه كلتا العلاقتين حتى الأولى غير موجودة في هذا الموضوع، إذ هذا الجامع مأمور به بأمر مطلق ليس ترتبية، هذا الجامع ليس أمره مترتبا على ترك السفر، قلنا سواء سافر أو لم يسافر هو مكلف بهذا الجامع، فأمران مطلقان لا ترتب لأحدهما على الآخر ولا تنافي بين متعلقين، إذن فلا موضوع للناقض المثالين الأولين على هذا التصوير الفقهي. نعم هذا التصوير الفقهي لعله إثباته الفقهي مثلا قد يكون حاجة إلى دليل، وإلا من بعضهم يظاهره أن السفر قيد في الوجوب والحضر قيد في الوجوب، فبناء على كون السفر والحضر قيدان قيدين في الوجوب يعني في إيجاب الصلاة الرباعية وإيجاب الصلاة القصرية الثنائية، إذن لا يتم هذا الكلام، لا بد حينئذ أن يكون أحد الوجوبين وهو وجوب الرباعية في المورد مشروطا بعدم السفر، فالعلاقة الأولى وهو الترتب إذن يكون مثلا منطبقا هنا فيؤدي إلى ذاك التوهم. وأما على ذاك التقدير الصحيح أن الأمر بالصلاة أساسا ليس مشروطا لا بالسفر والحضر وإنما أمر لكل مكلف بجامع الفريضة لكن مع جامع بين الشقين الذين كل واحد منهما فيه قيد، هذا يرتفع موضوع الإشكال لأنه لا ترتب في البين أصلا. هذا ثم يوجد إشكال نقض على المبنى الآخر الذي قلنا لعله هو ظاهر جملتين ويجيب عليه نقطة فقهية لا ندخل فيها تراجعونها في الكتاب، هذا الجواب الثاني. الجواب الأول أن المطاردة غير موجودة هنا لعدم وجود تضاد بين ما هو الواجب بالأمر الترتبي وما هو الواجب بالأمر بالسفر. الجواب الثاني الذي في الكتاب جعل ثالثا أنه أساسا هنا لا ترتب في البين، حتى العلاقة الأولى غير موجودة بناء على ما هو الصحيح في هذين الموردين. طبعا في الصوم في المورد الثالث الترتب موجود، لأن وجوب الصوم مشروط، لأن الآية تقول إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل السفر شرطا في الوجوب. لكن في الصلاة المستفاد من الأدلة ليس هذا، وأنه ليس للسفر ولا الحضر قيدا في الوجوب، وإنما الواجب هو الجامع النحو المذكور، وهذا الوجوب مطلق ليس مشروطا بترك السفر ولا متعلقه مضاد مع السفر. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث أنه لو سلمنا تنزلنا عن الجوابين السابقين، مع ذلك نقول بأنه هنا هذا النقض الذي ينقض به على القائل باستحالة الترتب نقض بمسألة فقهية مسلمة، وهو التسالم والضرورة الفقهية من أن من نذر السفر لو لم يسافر وجب عليه صلاة حضرية، لا تسقط عنه الصلاة ولا تنقلب إلى القصر قطعا، هذه ضرورة فقهية. لكن المقدار الذي يثبت في الفقه ضرورة هذه الفتوى، لكن هل أن هذا من باب الترتب؟ هذا بعد لا تقتضيه الضرورة الفقهية. الضرورة الفقهية والتسالم من الأدلة اللبية يثبت النتيجة، أما أن هذا صياغته وكيفيته الثبوتية بنحو الترتب بنحو أمر ترتبي، هذا لا تثبته الضرورة الفقهية، لأن هذا الدليل ليس دليلا لفظيا لكي نتمسك به، وإنما هذا التسالم الفقهي والضرورة الفقهية الذي هو دليل لبي. حينئذ صاحب القائل باستحالة الترتب يقبل هذه النتيجة الفقهية وهذه الضرورة الفقهية ويفتي بها أيضا، لكن يخرجها لا على أساس الترتب، على أساس خطابين آخرين يعطي نتيجة الترتب. فإننا سوف نذكر وسوف يذكرون القائلون باستحالة الترتب كالمحقق الخراساني الأخوند الخراساني، بعد أن مثلا لا يستطيع أن يحل إشكال الجمع بين الضدين ويرى امتناع استحالة الترتب، حينئذ بالنتيجة يقبل أنه يمكن للمولى في مورد الضدين اللذين فيهما معا ملاك تام الملاكية، ما قلنا من أن التضاد لا يرفع الملاكات ولا الحب، يحبهما معا، لكن لا يمكن الأمر بهما لأنه لا يمكن الجمع بينهما، ولكن يقبل أن المولى يمكنه أن يصل إلى نتيجة الترتب بحيث لا يفقد كلا الملاكين لو ترك وعصى أحدهما، لكن كان مستعدا المكلف لأن يفعل الآخر، يمكن للمولى أن يصل إلى هذه النتيجة بحيث لا يتركهما معا ويحصل الآخر المهم، لو ترك الأهم على الأقل يحصل المهم. هذا الغرض العقلائي الواضح، إشكال القائلين باستحالة الترتب أنه من خلال أمرين لا يمكن، أمرين بنحو ترتب بهما معا حتى مشروع، هذا لا يمكن لأنه أيضا فيه التطارد والجمع بين الضدين، لكن بحسب النتيجة سوف يصور بعضهم إمكان الوصول إلى نتيجة الترتب بأمرين آخرين أو بخطابين آخرين يبين هناك. هنا السيد الشيخ يذكر هذين الخطابين، فلو ثبت في موعد ضرورة فقهية تكون الضرورة الفقهية بنفسها دليلا على وجود الخطابين بأحد هذين النحوين الآخرين اللذين ليس من الترتب وليس في محذور الأمر الضدين والمطاردة بين الخطابين في الجمع بين الضدين. وكيف يصور هذا الأمر؟ يصور هذا بأحد نحوين. النحو الأول في باب الترتب أيضا كلا هذه النحوين جاريان، هنا أيضا يمكن تطبيقهما، أن يأمر المولى في الآن في الضدين يكون أوضح، لا يمكن أن يأمر بهذا الضد بالإزالة بالخصوص ويأمر بالصلاة في وقت الإزالة بالخصوص، لا بنحو مطلق واضح جمع بين الضدين ولا بنحو مشروط أحدهما، لأنه يرى بقاء التطارد ولو في حال تحقق الشرط طلب الجمع بين الضدين في هذا الحال وهو محال، لكن يمكن أن يجعل أمره بهذا النحو بأن يقول يأمر بالجامع بين الضدين بأمر واحد مطلق ليس مشروط،
ويأمر بخصوص الأهم تعينا. فله أمران، أمر تخييري وأمر تعيني، أمر بالجامع بين الضدين جئ بأحدهما من الإزالة أو الصلاة، هذا أمر، وأمر آخر جئ بالإزالة بالخصوص تعينا. ولا يلزم من هذا محذور لا الجامع بين الضدين، لا تضاد بين الجامع والفرد، ولا أي محذور آخر، وكلا الأمرين مطلقين. وهذا الأمر في مقام الامتثال سوف يكون تداخل، لو حقق الأهم امتثل كلا الأمرين، هم حقق الجامع لأنه أحد الفردين الجامع حق، فالأمر التخييري امتثل، وهم امتثل الأمر التعيني لأنه جاء بنفس المعين. لكن لو عصى لم يأتي بالأهم، الأمر التعيني عصي، لكن الأمر بالجامع لا يزال قادر على أن يأتي به، يمكن أن يأتي به، وحينما يأتي بالفرد المهم يكون امتثالا للأمر بالجامع وعصيانا امتثالا لأحد الأمر عصيانا للأمر الآخر من دون تطارد ومضادة بين متعلقي الأمرين، فيصل إلى نفس النتيجة أن المكلف إما إذا كان منقادا لكل أوامر المولى سوف يحقق الأهم فيمتثل كلا الأمرين، ولو كان له غرض في أن يترك الأهم يمكنه أن يحقق الغرض الآخر للمولى وهو الموجود في الجامع بأن يأتي بالفرد المهم، ولو تركهما معا يكون عاصيا لخطابين كليهما، عصى أمرين أحدهما تخييري والآخر تعيني. هذا طريق، وهناك يقال أن هذا الطريق يحتاج إلى دليل، خطاب أزل وخطاب صل لا يمكن صرفهما إلى مثل هذين الخطابين التخييري والتعيني، هذا بحاجة إلى مقام الإثبات قاصره. فلو كان مقام الإثبات تاما من قبيل الضرورة الفقهية التي ذكرها هنا في هذا الموضوع يجعل القائل باستحالة الترتب هنا يجعل هذه الضرورة والتسالم والإجماع على عدم سقوط الصلاة الرباعية دليلا على وجود مثل هذا التخريج هنا، ويكون هنا أيضا تطبيقه بهذا النحو أن يكون هنا أمر بحسب الحقيقة بالسفر وهو الأمر النذري، وأمر بالجامع بين السفر والصلاة الرباعية في الحضر، أمر بالجامع بينهما، ويكون هذا الأمر بالجامع بحسب الحقيقة، لو سافر امتثل كلا الأمرين التخييري والتعيين، ولو لم يسافر مجال الامتثال الأمر التخييري موجود من دون ترتب بين الأمرين. هذه طريقة. الطريقة الثانية التي أيضا هناك تذكر في وقت الترتب أن نؤول الأمر إلى النهي، هذه الطريقة يذكرها المحقق، الطريقة الأولى يذكرها صاحب الكفاية في الكفاية على ما أتذكر، الطريقة الثانية يذكرها المحقق العراقي قدس سره في تقريراته أو في مقالاته بعد أن يقبل بعد القيل والقال يقبل كلام المرزا أو الأستاذ المرزا الشيرازي الكبير بإمكان الترتب، ثم يريد أن يخفف من أهمية الترتب، يقول ويمكن أن نصل إلى نتيجة الترتب بهذا بنحو آخر، وحاصل الطريقة الأخرى التي أيضا فيه قصور إثباتي لا ثبوتي، ثبوتا ممكن لكن عالم الإثبات قاصر، أي دليل الأمر بالضدين بالإزالة والأمر بالصلاة لا يمكن حملهما على مثل هذا المفاد لأنه خلاف الظاهر مقام الإثبات، وحينئذ في محل النقد حيث أن مقام الإثبات تام قامت ضرورة أو تسالم أو إجماع على ذلك، هذا يكون بنفسه دليل على وقوع مثل هذين الأمرين بالتخيير والتعيين، أو الطريقة الثانية التي هي عبارة عن تحويل الأمر إلى الناهي بأن يكون هناك بأن يكون هناك حرمتان، أو يحرم أو أمر وتحريم، يحرم تركهما معا، الشارع يمكنه أن يأمر بالأهم ويحرم ترك الضدين معا ليس بينهما تطارد، الأمر بالأهم لأحد الضدين وتحريم ترك الضدين ترك مجموعهما ليس بينهما تطارد، لا تضاد بينهما، فالمكلف هم يستطيع أن يمتثل الأهم، وبهذا لم هم امتثل الأمر بالأهم هم امتثل عدم تركهما معا، يعني امتثل التحريم النهي، لأن الحرام تركهما معا، ولو ترك الأهم عصى الأهم، لكن حرمة تركهما معا بعد يمكنه أن يمتثله، فيأتي بالمهم فيكون ممتثلا تاركا للحرام بحسب الحقيقة، فتركهما معا محرم. كذلك هنا يقال أن ترك السفر والصلاة الرباعية، ترك السفر والصلاة الرباعية معا محرم، لأنه هذا حكم آخر غير وجوب السفر، فله وجوب السفر وفاء بالنذر، وله حرمة أن يترك السفر والصلاة الرباعية، مجموع التركين محرمون. حينئذ هذا أيضا حرمة مطلقة ليست مشروطة بأن يترك السفر أو لا، متعلقة بترك الضدين، ترك الأمرين، فلا يلزم حينئذ محلولون. إذن فالجواب الثالث أنه في موارد الترتب القائل باستحالة الترتب يمكنه أن يقول بنتيجة الترتب، لكن لا من ناحية الأمر الترتبي، بل بنحو آخر، بأن يكون هناك إما أمران أحدهما بالجامع والآخر التخيري والآخر بالأهم تعينا، أو عن طريق أمر ونهي، الأمر بالأهم ونهي عن ترك الضدين معا يمكنه. وعترام يقول هذا لا دليل عليه إثباتان، يعني لا يمكن إثباته بأدلة الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة ظاهرهما في مقام الإثبات، الأمر التعييني بالمتعلق الخاص المعين وهو الإزالة في أزل والصلاة في صل، تحويلهما إلى الأمر بالجامع لا يحتاج إلى دليل، والأمر بأزل وصل بناء على استحالة الترتب لا يمكن حفظهما بظاهريهما. نعم يمكن الوصول إلى نتيجة ذلك بالتأويل فيهما، لكن هذا تأويل بحاجة إلى دليل، إذا لم يرد دليل في المورد لا يمكن يتعارضان ويتساقطان، ولا يمكن لدفع التعارض تأويل الأوامر بمعنى حملهما على خلاف ظاهرهما من حيث أن متعلقهما معين نجعله الجامع، هذا لا يمكن. هنا في مورد قيام الضرورة والإجماع والتسالم، هذا الضرورة والإجماع والتسالم بنفسه يكون حينئذ دليل، ولهذا في كل مورد من موارد الترتب والتزاحم بين الواجبين القائل باستحالة الترتب لو ثبت فيه فقهيا أن المولى لا يرضى بترك المهم على تقدير ترك الأهم يقبل فيه وجوب المهم، لكن يخرجه بهذا بأحد هذين التخريجين، فهذا يقول يحتاج إلى دليل على القاعدة لا يمكن إثباته على القاعدة، تعارض الأمران، الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة تعارض تساقط. نعم لو قام إجماع على أنه لو لم يزل المكلف يجب عليه الصلاة، حينئذ يقبل بهذا الإجماع، وبه ماذا يثبت؟ يثبت الأمرين بالجامع والفرد، أو يثبت مثلا الأمر بالإزالة وحرمة تركهما معا في أحد هذين التخريجين، يفسر ذاك الإجماع لكي لا يقع في محذور الأمرين بالضدين أو المطاردة بين الأمرين ولزوم الجمع بين الضدين، ولو في حال واحد وفي حال تحقق الشرط المهم. إذن فالمشكلة بحسب الحقيقة ثبوتية وإثباتية، فإذا قام في مورد دليل هذا الدليل يؤوله القائل بالاستحالة فلا يكون نقضا عليه، هذا نقض بمورد قام فيه الإجماع والضرورة الفقهية، قد يكون في مورد الإزالة والصلاة أيضا يقوم إجماع في مورده على أنه لا يمكن للمكلف أن يترك كليهما معا، لكن حينئذ هذا الإجماع يفسره القائل بالاستحالة بأنه مرجعه إلى أحد هذين الوجهين إلى أن يقع في محذور الترتب. هذا الأجوبة الثلاثة على هذه العقول الثلاثة. الجهة الرابعة جهة مختصرة نختصرها لأنه لا وجه للدخول فيها في الوقت على التفصيل لوضوح النتيجة فيها، وفقاتها أيضا أكثرها مبينة في موارد أخرى. حاصل هذه الجهة أنه بعضهم حاول أن يصحح إمكان الترتب من باب أنه الأمر بالمهم إذا كان مشروطا بترك الأهم أو عصيان الأهم فسوف يكون هذا الأمر في طول ذاك الأمر، لأنه في موضوعه صار مشروطا بترك ذاك أو بعصيان ذاك، وعصيان الأمر بالأهم في طول الأمر الأهم، فالأمر المترتب على العصيان الذي هو الأمر المهم يكون في رتبة متأخرة أو في رتبتين عن الأمر بالأهل. لو كان القيد العصيان الطولية واضحة، لو كان القيد عدم الذات الأهم أيضا الطولية واضحة، أو تدعى مثلا، لأنه الأمر بالمهم سوف يكون في طول ترك الأهم، وترك الأهم مع فعل الأهم في رتبة واحدة متأخرة عن الأمر بالأهم، ويكون الأمر بالمهم أيضا في رتبتين عن نفس الأمر بالأهم، فيكون بحسب الحقيقة هنا أيضا يوجد طولية هنا. فإذا كانت هناك تعدد رتبة يقال بأنه لا محذورة من هذين الأمرين، ولا تنافية بينهما، ولا تطارد مثلا بينهما، لأنهما في رتبتين. نظير ما يقال في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أن الحكم الظاهري يكون في طول الشك في الحكم الواقعي والجهل به في رتبة متأخرة عن، فإذا كان في رتبة متأخرة عن يمكن حينئذ الاجتماع، أن يجتمع الحكم الظاهري مع حكم واقعي مضاد معه، حكم الواقعي حرمة لكن حكم الظاهري براءة وحلية ظاهرية، لأن ذاك واقع موضوعه الواقع وهذا موضوعه الواقع المشكوك وجوبه وحرمته، فيكون في طول الحرمة وهذه الطولية تنفع في دفع الغائلة ودفع محلور اجتماع مثلا الضدين. إلا أن هذا الكلام في الواقع غير صحيح، لا في المقيس عليه ولا في المقيس، لا في المقام ولا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. هناك سوف يأتي أن هذه الطولية لا تنفع في دفع محذور التضاد والمحاذير الثلاثة التي بينها صاحب الكفاية في مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، الطولية لا تنفع في دفع الإشكال. هنا أوضح بعد أنه لا تنفع، لأن نكتة محذور في المقام مسألة التكليف بالجمع بين الضدين الذي هذا يكون غير ممكن، وهذا محذور عدم إمكان الأمر بالجمع بين الضدين كمحذور استحالة اجتماع الضدين كلاهما من الأمور التي ملاكها أو مورد استحالتها أن يجتمع الضدان أو أن يؤمر بالفعل بالجمع بين الضدين في زمان واحد، سواء كان في رتبة واحدة أو في رتبتين. تعدد الرتبة لا تنفع لدفع هذا المحذور، لأن هذا المحذور ملاك المحذورية فيه هو اجتماع الضدين في زمان واحد على موضوع واحد ولو في رتبتين. ولهذا كنا نقول أنه حتى لو صار أحد الضدين علة للضد الآخر استحال اجتماعهما، مع أن العلة في رتبة متقدمة على المعلوم، فلا غائلة الاجتماع تنفع فيه تعدد الرتبة إذا كان الزمان واحدة. في الزمان الواحد يستحيل اجتماع الضدين سواء في رتبة واحدة أو في رتبة، وفي الزمان الواحد يستحيل طلب الجمع بين الضدين، أنه طلب لشيء لا يتمكن من المكلف سواء كان في رتبة أو كان في رتبة واحدة. إذن فهذا النحو من هذا النهج من الحل للمنافات في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أو في المقام الذي من استحاءات من وحي علم المنطق والفلسفة مثلا أنهما في رتبتين، فإذا كان في رتبتين فإذا لا محذور منهما، هذه الكلمات لا مجال لها أصلا، لأن نكتة الاستحالة اجتباعهما في زمان واحد سواء كان في رتبتين أو في رتبة واحدة. ولهذا حتى لو قيد بقيد جعله في رتبة واحدة جعله في رتبتين لا يندفع المحذور كما هو واضح، كيف وإلا أمكن الأمر بالضد أمكن الأمر بالضد المهم حتى مع في فرض فعل الأهم، بأن يقول جئ بالمهم في طول الإتيان بالأهم، فإنه سوف يكون في رتبة متأخرة عن، يجعل الأمر بالمهم مشروطا بالإتيان بالأهم، أي يمكن أن يؤمر لمن يأتي بالأهم أن يأتي بالمهم أيضا. هذا واضح البطلة، تعدد الرتبة لا تنفع في دفع غائلة الجمع بين الضدين، استحالة الجمع بين الضدين الأمر بالجمع بين الضدين أو استحالة نفس اجتماع الضدين. إذن فمسألة الرتب ينبغي إخراجها عن هذه البحوث، لأنه لا أثر لها أصلا
علاج مشكلة التعارض أو التنافي الذي يكون بين الأمرين، إما بملاك التضاد كما في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أو بملاك طلب الجمع بين الضدين والذي هو يعجز عنه المكلف كما هو في موارد التزاحم بين الأمر بالضد. إذن فهذا البحث أيضا واضح، لا ينبغي الدخول في تقريبات متعددة هنا يذكرها السيد الشهيد عن بعضها عن كلمات المحقق الإصفهاني الذي هو المتأثر كثيرا بهذه المقولات، وعن بعضها عن غيره، إلا أنه لا حاجة للدخول فيها لأن نقطة الجواب واضحة فيها جميعا وهي هذه النقطة. الجهة الخامسة والجهة السادسة هما الجهتان المهمان اللتان لا بد من البحث عنهما والاهتمام بهما.